أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اليوم سأذكر غزوتين أولاهما غزوة بدر الموعد وكانت في العام الرابع من الهجرة وتسمى ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الآخرة وبدر الصغرى أيضا عن ابن هشام وابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر في شهر شعبان سنة 4 للهجرة وعن تاريخ هذه الغزوة وردت شتى الأقوال فعن ابن هشام وابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر الموعد في شهر شعبان من العام الرابع من الهجرة وقال الواقدي إن هذه الغزوة كانت في السنة الرابعة من الهجرة عندما ظهر هلال ذي القعدة وكان في بدر سوق من أول ذي القعدة إلى ثامن ذي القعدة وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى بدر في شوال ووصل إلى ميدان بدر ليلة طلوع هلال ذي القعدة وعلى هذه الأقوال الثلاثة كانت هذه الغزوة في السنة الرابعة من الهجرة وإن كان هناك اختلاف في تعيين الشهر وقد كتب عن ذلك حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أن في نهاية شهر شوال من السنة الرابعة من الهجرة خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المدينة مع 1500 صحابي وسبب هذه المعركة أن أبا سفيان بن حرب كان قد قال بصوت عال عند الانصراف من غزوة أحد إننا وإياكم سنلتقي في مكان بدر الصفراء فبدر يقال لها بدر الصفراء أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه قل له نعم إن شاء الله كتب العلامة البيضاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أجاب إن شاء الله كانت بدر الصفراء ماء مشهورا بين مكة والمدينة أي بين وادي صفراء وجار وعلى بعد 150 كيلو مترا جنوب غرب المدينة فهذا هو موقعها وكان في الجاهلية يقام هناك كل سنة سوق كبير من مطلع ذي القعدة إلى ثماني ليال كان أبو سفيان أعلن ذلك مغترا ولكن مع اقتراب موعد الوعد بدأ يتهرب من المواجهة ولكنه كان يتظاهر بأنه يستعد لمهاجمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم كي يصل هذا الخبر إلى أهل المدينة وينتشر إلى سائر أنحاء الجزيرة العربية ويرتعب المسلمون من ذلك وفي نفس الوقت قدم إلى مكة رجل من بني أشجع هو نعيم ابن مسعود وقد أسلم لاحقا وقال لأبي سفيان جئت إلى مكة لأخبرك عن استعداد المسلمين وقد رأيت بنفسي أن لديهم أسلحة كثيرة وجمالا وخيولا هائلة، كما أنهم جمعوا معهم حليفهم من القبائل وهم مستعدون للهجوم بقوة كبيرة. لقد دعوتهم بنفسك للمواجهة، والآن آن أوان هذا الوعد، لذا يجب أن تري الشجاعة في ميدان الوغى. فقال له أبو سفيان صارفا الموضوع: يا نعيم، إنك تعلم أن هناك جفافا في منطقتنا، لم تمطر منذ فترة طويلة، وبرك المياه جافة، وفي المراعي لا يوجد حتى القش للمواشي والمراكب، وهناك شحة في القوت في كل مكان، لذا فمن الحكمة أن نمضي هذه الأيام. ولهذا يمكنك أن تلعب دورا مهما، أي طلب منه المعونة. فقال له: يجب أن تذهب إلى المدينة وتعطي الناس معلومات مبالغ فيها عن طموحاتنا وقوتنا البشرية، وتشيع ذلك بكثرة حتى نحافظ على ماء وجهنا، وألا يأتي المسلمون إلى بدر خائفين من استعداداتنا. قال نعيم: وماذا ستعطيني مقابل أداء هذه الخدمة؟ عرض أبو سفيان 20 جملا، فقبلها نعيم بسعادة وقال: يجب تسليم هذه المكافأة لسهيل بن عمرو، ثم سأذهب لهذه المهمة. وكان سهيل صديقه الحميم، وعلى تشجيعه استعد نعيم للمضي قدما، وزوده بجمل سريع لتنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن. تزود نعيم وانطلق نحو المدينة، وكان قد اعتمر وحلق رأسه، وركض نحو المدينة بسرعة يريد الوصول إلى المدينة فورا لئلا يخرج جيش الإسلام من المدينة. فلما وصل المدينة كان المسلمون مشغولين في الاستعداد للجهاد بحماس شديد، فسأله المسلمون: يا نعيم، من أين أتيت؟ قال: أنا قادم مكة بعد العمرة. فقالوا له: إذن من المؤكد أنك مطلع على استعداد أبو سفيان للحرب. قال بمبالغة كبيرة: لقد جمع أبو سفيان جيشا كثيرا وضم إليه الجزيرة العربية كلها، إنه يأتي بجيش كبير ليس في وسعكم مواجهته. فإن قبلتم رأيي فأقيموا أيها الناس في المدينة، ولا تخرجوا من المدينة للحرب، إنه على وشك الهجوم على المدينة بجيش كبير لن ينجو منه سوى من هرب. سيقتل رجالكم البارزون، ومحمد صلى الله عليه وسلم نفسه لن يتحمل وطأة الجروح التي سيتلقاها. فهل تريدون مغادرة المدينة لتقعوا في فوات ومواجهة الموت؟ مع الأسف لقد قررتم لنفسكم قرارا سيئا للغاية. والله لا أعتقد أن أحدا منكم سينجو، لقد تكلم أمورا تبعث على اليأس ليخافوا، وبدأ في تضخيم الأمور لدرجة أنه ذكر أحيانا التفوق العددي لجيش أبي سفيان، وأحيانا تحدث عن مخزونه من الأسلحة، وأحيانا تحدث عن حماس زعماء قريش، وأحيانا أشاد بتكتيكاتهم الحربية الخطيرة. لقد أقام حملته بمهارة لدرجة أنه في غضون أيام قليلة تسممت أجواء المدينة المنورة بالخوف. فنجحت مكيدة نعيم بن مسعود، إذ قد فزع المسلمون الضعاف من هذه الإشاعات حقا، حتى صدق كل قائل كلام نعيم بن مسعود. وفي كل مجلس كان يذكر كثرة جموع أبي سفيان وتجهيزه الهائل للقتال، فاستبشر المنافقون واليهود برؤية حالة المسلمين وقالوا: الآن سوف يمحى أثر أهل الإسلام من على وجه الأرض. برؤية الحالة السائدة على المدينة جاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وقالا: يا رسول الله، إن الله تعالى مظهر دينه ومعز نبيه، وقد وعدنا القوم موعدا لا نحب أن نتخلف عنه، فيرون أن هذا جبن منا، نرى أن تسير إليهم بحسب الموعد، فوالله إن في ذلك لخيرة. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية مشاعرهما جدا، وقال: والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. فلما رأى المسلمون تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم وهمته وشجاعته ذهب عنهم الخوف والذعر وبدأوا يعدون العدة للمسير بكل حماس. وكتب حضرة ميرزا بشير أحمد عن هذه الغزوة: غزوة الموعد، كان أبو سفيان بن حرب رغم انتصاره في أحد وجيشه الكبير خائفا في قلبه، ومع أنه كان يريد القضاء على الإسلام إلا أنه ما كان يريد مواجهة المسلمين ما لم يجمع جمعا كبيرا. وبينما هو في مكة إذ أرسل إلى المدينة شخصا اسمه نعيم، وكان من قبيلة محايدة، وأوصاه بإرهاب المسلمين وتخويفهم كيفما استطاع بكلام مموه كاذب ليمنعهم من الخروج للقتال. فجاء هذا إلى المدينة وحكى لأهلها حكايات باطلة عن تجهيزات قريش وقوتهم وحماسهم للقتال، وبث الذعر في المدينة حتى خاف بعض ضعيفي الطبع من الخروج لهذه الغزوة. ولكن حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج وقال في خطابه: إننا قد قبلنا تحدي الكفار ووعدناهم بالخروج إليهم ولا نستطيع أن نتخلف عن الموعد، وإني لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد وسأواجه العدو وحدي، فزال الخوف من قلوب الضعفاء واستعدوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل حماس وإخلاص، وبدأت التجهيزات للمسير ثانية. على كل حال، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر تجهيزات جيش أبي سفيان استخلف على المدينة عبد الله الذي كان ابنا لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولكنه كان مسلما صادق الإسلام وصحابيا مخلصا وفدائيا. وفي رواية استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاثنين لمهمات مختلفة، أو أن الرواة اختلط عليهم اسم عبد الله، فقال بعضهم عبد الله بن عبد الله وقال بعضهم عبد الله بن رواحة. على كل حال، آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية عليا رضي الله عنه، وخرج في 1500 من أصحابه ناحية بدر، وكان في هذا الجيش 10 أفراس، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بن الخطاب وأبي قتادة وسعيد بن زيد ومقداد بن الأسود وحباب بن المنذر والزبير بن العوام وعباد بن بشر. لقد خرج المسلمون إلى بدر مع أموال تجاراتهم، ووصلوا إلى هناك في غرة ذي القعدة. الحق أن في خروج المسلمين ببضاعهم التجارية وهم ذاهبون لقتال أبي سفيان لدليلا على شجاعتهم وعزيمتهم وثقتهم بأنفسهم، وليس بمستبعد أن يكونوا قد أخذوا معهم البضائع التجارية بأمر أو إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى أن أبا سفيان إما لن يخرج للمواجهة، وإذا خرج سيلقى هزيمة نكراء ويلوذ بالفرار. وحيث إن في بدر سوقا تقام في هذه الأيام، فسوف يربح المسلمون هناك بالبيع والشراء، وقد حدث ذلك بالفعل. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر بحسب الموعد ينتظر أبا سفيان، فأتاه مخشي بن عمرو الضمري الذي كان سيد بني ضمرة، وكانت قد عقدت معاهدة بين المسلمين وبني ضمرة في 2 الهجرية بأن المسلمين لن يهاجموهم ولن يهاجموا المسلمين، كما لن يساعدوا عدوا للمسلمين. فقال الضمري: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الضمري أنه منحاز إلى قريش، فقال: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت رددنا إليك ما كان بيننا وبينك من عهد الصلح ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. فقال مخشي: لا والله يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لنا بذلك منك من حاجة. في هذا اللقاء قد كشف النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وشجاعته لأهل هذه القبيلة أنه لم يعقد معهم معاهدة الصلح عن جبن وضعف. وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقى بمنتهى الحكمة والنجاح رعب قوة المسلمين وشجاعتهم في قلوب شتى القبائل التي كانت تخطط لقتالهم بعد غزوة أحد، ظنا منها أنهم ضعفاء. لقد وصل المسلمون إلى بدر بحسب الموعد، لكن أبا سفيان أخبر زعماء قريش أننا أرسلنا نعيم بن مسعود وهو سيثبط المسلمين قبل أن يخرجوا للحرب، إنه يحاول جاهدا، لكننا سنخرج لليلة أو ليلتين ثم نعود. إذا لم يذهب محمد صلى الله عليه وسلم في سفر، فمن السهل أن نقول ذهبنا ولكن محمدا وأصحابه لم يأتوا، وبذلك سنكون منتصرين. فإذا خرجوا سنظهر أن هذا عام المجاعة، وسيكون من الأفضل لنا أن نخرج في عام خير، وسنعود من الطريق بقول ذلك. فقالت قريش: هذه نصيحة حسنة. وعلى ذلك خرج جيش الكفار من مكة بقيادة أبي سفيان، وكان عددهم 2000، وكان بينهم 50 حصانا. وعسكر هذا الجيش عند عين تسمى مجنة بوادي مر الظهران، وتقع مر الظهران على بعد 22 كيلومتر شمال مكة. وبسبب المجاعة ساءت أحوال قريش الاقتصادية حقا، وتقلصت مصادر دخلهم، فلم يكن لديهم الشجاعة للوصول إلى المكان المحدد في الوقت المعين، أي الوصول إلى بدر. ولكن خوفا من الإحراج خرج هذا الجيش، وكان قائد جيشهم مثقلا فاتر الهمة منذ خروجه من مكة، وكثيرا ما كان يفكر في عاقبة الحرب مع المسلمين ويرتجف من رهبتها. وعندما وصل مر الظهران فترت همته وبدأ يفكر في أعذار للعودة، ووقف أخيرا أمام جيشه ليعلن العودة ويشرح أسبابها. فقال: يا معشر قريش، إن عام الخضرة سيكون مناسبا لكم للحرب حتى ترعوا المواشي وتشربوا لبنها أيضا، هناك جفاف في الوقت الحالي، لذا سأعود ويجب أن تعودوا أنتم أيضا. فرجع الجميع من دون أي معارضة لقرار أبي سفيان هذا، ولم يبدي أحد رأيا في مواصلة الرحلة وقتال المسلمين، مما يتبين أن هيبة المسلمين كانت قد استولت على أعصاب جيش الكفار بأكمله. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام في بدر 8 أيام في انتظار أبي سفيان، ثم رجع إلى المدينة وبقي خارج المدينة 16 ليلة في هذه المهمة، ولم يجرؤ العدو على الوقوف ضده، وواجه الخزي وارتفعت معنويات المسلمين. وكان بعض الكفار المحليين في هذه المنطقة يميلون نحو قريش مكة، ولما أوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم عزمه بشجاعة عظيمة ارتعبوا هم أيضا، وخرج بعض تجار بدر وتوجهوا إلى مكة وأخبروا أبا سفيان بوضع ثبات المسلمين. وكان أبو سفيان وأصحابه يخجلون بشدة من جبنهم وإخلافهم للوعد، ورغم عدم نشوب حرب عملية في هذه المهمة فقد استعاد المسلمون كرامتهم وثقتهم، وزاد العدو خوفا بشكل كبير. كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 1500 من أصحابه، ومن ناحية أخرى خرج أبو سفيان من مكة ومعه 2000 جندي، ولكن بسبب الفضل الإلهي وصل المسلمون في بدر بحسب الموعد، ولكن جيش قريش قطع مسافة قصيرة ثم عاد إلى مكة. وتفصيله أنه عندما علم أبو سفيان بفشل نعيم خاف في قلبه وأرجع جيشه في الطريق محذرا أن هذا العام فيه مجاعة كبيرة والناس في ضيق، لذا ليس جيدا القتال في هذا الوقت، وعندما ستكون لنا سعة سنهاجم المدينة المنورة بمزيد من الاستعداد. وأقام الجيش الإسلامي ببدر 8 أيام، وكانت سوق تنعقد هنا كل عام من أول شهر ذي القعدة. وفي تلك الأيام قام كثير من الصحابة بتجارة في هذا السوق وحصلوا على أرباح كثيرة، حتى أنهم ضاعفوا رأس مالهم في هذه التجارة التي استمرت 8 أيام. ولما انتهت السوق ولم يأتي جيش قريش، غادر النبي صلى الله عليه وسلم بدرا ورجع إلى المدينة، وعادت قريش إلى مكة وبدأت الاستعدادات للهجوم على المدينة المنورة. والآن بدأت قريش يستعدون للحرب مرة أخرى لإزالة الحرج والخزي والإضرار بالمسلمين. باختصار كانت هذه نهاية هذه المعركة. المعركة الثانية هي دومة الجندل، وقد وقعت في ربيع الأول 5 هجرية. ودومة الجندل تبعد عن المدينة حوالي 450 كيلومترا، وفي العصور القديمة كانت هذه المسافة تقطع في حوالي 15 أو 17 يوما، وكانت أقرب نقطة إلى الحدود السورية شمال المدينة المنورة. وكانوا بنو قلب فرع من قبيلة بني خزاعة يسكنون هنا، وكان سوق تجاري كبير ينعقد هنا تحت إدارة بني قلب. ما سبب تسميته دومة الجندل؟ كان هناك حصن مصنوع من نوع خاص من الحجر، وتطلق كلمة دومة على المكان الذي تتراكم فيه الحجارة المستديرة بكميات كبيرة بسبب تتابع الفيضان، ويسمى هذا المكان بدومة نسبة إلى دومة أو دومان ابني إسماعيل عليه السلام. باختصار هذه هي الأسباب وراء اسمها. أما عن تاريخ هذه المعركة وعدد الجيش فقد ورد أنه بحسب جميع المؤرخين وكتاب السيرة فإن هذه المعركة وقعت في 25 من ربيع الأول 5 هجرية. ما سببها؟ ورد عنه أن جميع المعارك مع العدو كانت مختصرة حتى الآن بشكل أو بآخر على منطقة المدينة المنورة والحجاز، وكانت هذه أول معركة تحدث بعيدا عن المدينة المنورة بحوالي 15 يوما بالقرب من الحدود السورية التي كانت محافظة للإمبراطورية الرومانية. وخلفيتها أن أعداء الدين كانوا يبحثون عن فرصة لاستئصال الإسلام والمسلمين من جذورهم بعد تعرضهم لهزائم متتالية من المسلمين وشعورهم برعب المسلمين المتزايد. من أجل تنفيذ ذلك بدأت القبائل المجاورة لدومة الجندل والمتاخمة لحدود الشام في أقصى شمال المدينة المنورة بحشد جيش كبير لتحدي المملكة الإسلامية، أي تحدوا أنهم سيشنون هجوما، وكانوا ينهبون القوافل التجارية، فكان هؤلاء الناس يسلبون القوافل التجارية. ولم يكن ذلك تحديا فقط، بل كانوا يسلبون القوافل وكل من وقع في أيديهم من المسلمين آذوه إيذاء كبيرا. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحركات قبائل دومة الجندل قرر أنه من الأفضل قبل أن تعد قبائل دومة الجندل جيشا كبيرا وتغزو المدينة المنورة أن يصل المسلمون إلى أراضيهم ويشتتوهم فيمنعوهم عن غزو المدينة، ولتصل القوافل التجارية إلى الشام بأمن وسلام. وقد ورد عن هذا الاستعداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج واستخلف سباع بن عرفدة الغفاري في المدينة. وخرج صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 1000 من الصحابة، وكان يسافر ليلا ويختبئ في النهار. وكان معه رجل من بني زرعة يدله على الطريق، وكان اسمه مسكور. لقد كان دليلا خبيرا، وانطلق بسرعة وسلك طريقا غير مألوف في رحلته حتى لا يعلم به العدو. فلما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دومة الجندل، قال الدليل: هذا مرعى بني تميم، وهنا جمالهم ومواشيهم، انتظر هنا وأنا سآتيك بالمعلومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنا. فذهب الزرعي وحده ليحصل على المعلومات، فرأى آثار الماشية والماعز وكأن أصحابها مختبئين في ملاجئهم. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد عرف أماكنهم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هناك وهجم على دوابهم ومواشيهم، وأسر بعضا من أصحابها وهرب آخرون، أي أصحاب دومة الجندل الذين كانوا مختبئين ويعدون للقتال. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ميدانهم وأقام لبضعة أيام، وأرسل بعثات صغيرة في جهات مختلفة، وعادت البعثات الإسلامية إليه بالسلامة، وجاءت كل جماعة ببعض الجمال، ولم يجدوا رجالا، إلا أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قبض على رجل منهم وأتى به إلى النبي الكريم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، فقال: الليلة حين سمعوا أنك أسرت دوابهم هربوا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشخص إلى الإسلام فأسلم. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن غزوة دومة الجندل: كانت دومة الجندل كائنة قرب حدود الشام، وما كانت تبعد عن المدينة إلا بمسافة 15 أو 16 ميلا. وكان السبب وراء هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا كثيرين قد تجمعوا في دومة الجندل ويقومون بأعمال النهب والسلب، وإذا مر من هناك مسافر أو قافلة يهاجمونها ويؤذون وينهبون أموالها. وبالإضافة إلى ذلك نجم خطر آخر أيضا، وهو أنهم قد يتجهون إلى المدينة ويتسببون في الحرج. ولما كان الهدف الأهم من حروب النبي صلى الله عليه وسلم هو إقامة الأمن أيضا، لذا طلب من الصحابة السفر إلى ذلك المكان لوضع حد لأعمال النهب والسلب والظلم، وإن لم يكن هناك خطر حقيقي كبير على المسلمين في المدينة. فلبى الصحابة نداءه صلى الله عليه وسلم، واستعد 1000 صحابي ليرافقوه في هذا السفر البعيد والشاق. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في هذا السفر في ربيع الأول من العام 5 من الهجرة، ووصل إلى قرب دومة الجندل بعد قطع مسافة طويلة وشاقة إلى 15 أو 16 يوما. ولكن تبين بعد وصوله هنالك أن هؤلاء قد تشتتوا شذر مذر نتيجة اطلاعهم على وصول المسلمين. أقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك إلى بضعة أيام، وأرسل بعثات صغيرة إلى جهات مختلفة للعثور على المفسدين، ولكنهم غابوا بحيث لم يعثر عليهم، غير أنه قد أسر أحد رعاتهم وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بتبليغه دعوة الإسلام. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد إقامته هناك إلى بضعة أيام. وقد ورد عن العودة من دومة الجندل بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3 أيام، خرج مع الجيش كله إلى المدينة ووصل إليها في 20 من ربيع الثاني. يقول مؤلف آخر عن أهداف غزوة دومة الجندل: كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أهداف كثيرة في هذه الغزوة، فهذه الغزوة لم تكن حربا بحد ذاتها، لكنها أتاحت الفرصة لرصد ومراقبة الوضع السائد في شمال الجزيرة العربية، وكان من أهدافها اكتشاف مراكز القوة الرئيسية في الجزيرة العربية. وإلى جانب ذلك، أثبتت غزوة دومة الجندل فائدتها الكبيرة من حيث كونها ذات مغزى كبير ونتائجها وثمارها كبيرة. وقد تم اكتشاف الظروف السائدة في المنطقة كلها ووضع الحد للظلم، وكان هو الهدف الأكبر لهذه المعركة. على أي حال، هذه الحرب التي لم تحدث فعلا أنتجت انتصار المسلمين في المستقبل بفضل الله تعالى. كانت هذه عملية عسكرية، وكانت في الواقع إجراء لمنع الحرب ولمنع حرب محتملة في المستقبل، لأن العديد من القبائل العربية في تلك المنطقة كانت تنوي الهجوم على المدينة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه حربا سياسية أيضا، حيث منعت الهجوم المحتمل من تلك القبائل التي كانت تحلم بالهجوم على المدينة بعد الهزيمة المؤقتة للمسلمين في غزوة أحد. وكان أحد أهداف هذه الحرب هو إزالة الرهبة النفسية لدى العرب بأنهم لا يستطيعون أبدا محاربة الإمبراطورية الرومانية، أي لم يكن لها هدف واحد فحسب، بل أزالت هذه العملية الأثر النفسي الذي تشكل لدى العرب بأنهم لا يمكنهم مواجهة الإمبراطورية الرومانية. وكان الهدف أيضا أن يتم تأكيد العرب عمليا أن رسالتهم عالمية وليست محدودة بالعرب فقط. ومن خلال هذه الإجراءات المفاجئة والحاسمة والمبنية على التدبير الحكيم، نجح النبي صلى الله عليه وسلم في استعادة الأمن والسلام في الدولة الإسلامية والسيطرة على الوضع وتغيير مجرى الأحداث والزمن لصالح المسلمين وتخفيف وطأة المشاكل الداخلية والخارجية المستمرة التي كانت تحيط بهم من كل جانب. بالإضافة إلى ذلك، ارتدع بسبب هذه العملية الكثير من المعارضين عن معارضتهم، وداخليا توقف المنافقون أيضا عن معارضتهم وجلسوا بصمت ويأس، كما بات بدو العرب أيضا متراخين، وبالتالي أتيح للمسلمين فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالة رب العالمين. قام حضرة ميرزا بشير أحمد ببحث عميق في موضوع سيرة النبي، وهو يكتب أيضا عن هذا الأمر قائلا: كانت هذه الغزوة الأولى من نوعها، لأن هدفها، أو على الأقل هدفها الرئيسي، هو إقامة السلام في البلاد. لم يكن لأهل دومة الجندل أي نزاع مع المسلمين، لأنهم كانوا بعيدين عن المدينة، بحيث لم يكن هناك خوف حقيقي من أنهم سيتحملون مشقة السفر الطويل للتسبب في مشاكل المسلمين في المدينة. لذا فإن السفر المرهق لمدة 15 إلى 16 يوما من أجل مواجهة أهل دومة الجندل لم يكن لأي غرض آخر سوى وضع حد لسلسلة النهب ومضايقة القوافل والمسافرين الأبرياء التي كانوا يقومون بها في منطقتهم. فكان سفر المسلمين هذا لفائدة عامة للناس ولخير البلاد بشكل عام، دون أن يكون لهم أي مصلحة شخصية فيه. وهذا جواب عملي لأولئك الذين اعتبروا بظلم وعدم إنصاف مهمات المسلمين العسكرية الأولى التي خاضوا فيها تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم عدوانية أو لإشباع أنانيتهم. وكانت إحدى نتائج هذه الغزوة أن أهل دومة أصبحوا مرعوبين وتوقفوا عن أعمالهم المفسدة، وتحرر المسافرون المظلومون من ظلمهم. ومن ناحية أخرى، بعد هذه العملية أصبح هناك نوع من التعريف بالإسلام في مناطق الحدود الشامية، في حين لم يبلغ هناك قبل ذلك سوى اسم المسلمين، ولم يكن الناس على دراية بحقيقة الإسلام. فقد اطلع سكان هذه المنطقة بعد هذه العملية على تقاليد المسلمين وثقافتهم إلى حد ما. كانت هناك بعض الجماعات المسيحية تعيش حول منطقة دومة الجندل، لكن لا تذكر الروايات ما إذا كان هؤلاء المفسدون الذين تمت هذه العملية ضدهم مسيحيين أو مشركين. لا شك أن هناك بعض الجماعات المسيحية أيضاً التي كانت تجاور دومة الجندل، لكن لا تذكر هذه الروايات ما إذا كان هؤلاء المفسدون الذين تمت هذه المهمة ضدهم مسيحيين أو مشركين. لكن يمكن الاستنتاج من خلال أوضاع أن هؤلاء الناس كانوا مشركين على الأرجح، وذلك لأنه لو كانت هذه الحملة ضد المسيحيين لذكرها على الأقل المؤرخون المسيحيون حتما. على أي حال، الله أعلم. باختصار، تثبت هذه الغزوات أنها كانت لمنع شر الأعداء والقضاء على نواياهم السيئة وإقامة جو من السلام العام، ولم تكن هادفة للقتل أو التدمير أو التصرفات غير المشروعة أو إفساد الأمن. لذا فإن هذه الأحداث تدحض الاتهامات المذكورة ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم تحدث الحرب في المهمة المذكورة، فعاد الناس بسلام وأمان ولم يتضرر أحد. وبشكل عام أقيم السلام في المنطقة من خلال هذه العملية للمسلمين، فلم تتخلص قوافل المسلمين فقط من الظلم، بل قوافل أخرى أيضا. وإلى هنا انتهى ذكر هاتين الغزوتين. أود أن ألفت الانتباه مجددا إلى الدعاء: أدعو الله أن يقيم السلام العام في العالم، ذلك السلام الذي سعى من أجله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وكان هذا هو الغرض من بعثته، وهو هدف تعاليم الإسلام أيضا. ولا يمكن أن يتحقق كل هذا إلا بفضل الله الخاص، ولذا نحن بحاجة إلى الدعاء. يبدو أن العالم الآن مزمع على قطع غصن الشجرة التي هو جالس عليها، ولا تلوح في الظاهر إمكانية قيام الأمن فيه. ومن ناحية ثانية، يتوقع في المستقبل أن تزداد في هذه الدول الغربية شدة الحملات ضد المسلمين، لذا يجب على المسلمين أيضا اتخاذ التدابير لبقائهم، فيجب أن يكونوا كتلة واحدة ويحسنوا من حالتهم. أسأل الله أن يجعلهم يفهمون ذلك. في البلدان الإسلامية مثل السودان وغيرها يظلم المسلمون بعضهم البعض، لذا أدعو الله أن يوفقهم لإقامة السلام. لقد نسي هؤلاء الهدف الحقيقي من دينهم وبدأوا بقتل إخوانهم، وهذا هو السبب في أن غير المسلمين أيضا يظلمون المسلمين. أسأل الله أن يجعل هؤلاء يخدمون بلدهم وأمتهم بدلا من الجري وراء إشباع رغباتهم وأنانيتهم، وأن يجعلهم يقيمون السلام بدلا من إفساده. آمين.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله